إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن العلامة المصنف رحمه الله تعالى عقد في كتابه في أصول السنة بابا بيّن فيه بالأدلة معتقد أهل السنة في فتنة القبر وعذابه ونعيمه، والأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور على قسمين، مجمل ومفصل. فأما المجمل فلأنهم جهلوا ما يتعلق بدينهم، وجهلوا ما يتعلق بربهم، وأضاعوا أمره وارتكبوا معصي. وأما الأسباب المفصلة فالنصوص التي ذكرت فيها كثيرة، منها عدم الاستتار من البول والنميمة. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ثم قال: ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البول. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: كذبت. فقالت: بلى، إنا لنقرب منه، أي من البول، الجلد والثوب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال: ما هذا؟ قالت: فأخبرته بما قالت، فقال: صدقت. قالت: فما صلى بعد يومئذ إلا قال دبر كل صلاة: رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أعدني من حر النار وعذاب القبر. فهذان سببان من الأسباب التي يعذب بهما العبد في قبره: عدم الاستتار من البول والنميمة. والحديث المتفق على صحته من رواية ابن عباس رضي الله عنهما هذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لمسلم أن يأخذ عودا رطبا ثم يغرزه عند قبر من القبور ويقول: لعله يخفف عنه ما لم ييبس، لأنك لا تدري هل يعذب أم ينعم. فإذا أسأت به الظن وقلت: بل هو يعذب، تكلمت بلا برهان ولا دليل. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطلعه الله جل وعلا على هذا الأمر، وهو أنهما يعذبان في قبريهما، وأطلعه على السبب الذي أدى إلى وقوع العذاب عليهما، فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من المسلمين يأخذون أفرع الشجر الخضراء ليجعلوها عند القبور، وهذا كله لا يجوز، لأنه كما مر إنما كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. من أسباب عذاب القبر الغلول، وهو من الذنوب التي يعذب صاحبها في القبر، وقد صح في ذلك أكثر من حديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فبينما هو يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم عائر فقتله، أي لا يدرى من رمى هذا السهم، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكين من نار، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي على متاعه المحمول على الدابة، رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري. من أسباب عذاب القبر الكذب وهجر القرآن والزنا والربا. وقد أرى الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أنواعا مما يعذب به بعض العصاة، كما في صحيح البخاري عن سمرة رضي الله عنه في حديث المنام الطويل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أمورا في ذلك المنام تتعلق بالكذاب الذي يكذب الكذبة فتطير في الآفاق، وكذلك ما رآه من عذاب الزناة وآكل الربا والذين يؤتيهم الله تبارك وتعالى القرآن فيهجرونه ولا يقومون به الليل. فبين جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تفسير المراء التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء كلهم يعذبون في البرزخ في قبورهم، وكذلك المدين يحبس في قبره بدينه، فمما يضر الميت في قبره ما عليه من دين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال سعد بن الأطول لما مات أخوه وترك 300 درهم وترك عيالا، قال فأردت أن أنفقها على عياله، قال فقال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه، قال فذهبت فقضيت عنه ثم جئت، قلت يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة، قال أعطها فإنها محقة، وفي رواية فإنها صادقة. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه، والألباني رحمه الله صحح أحد إسناديه في كتاب الجنائز. فمما يضر الميت في قبره ما عليه من الدين. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك الصحابي محبوس بسبب دينه. ويمكن أن يفسر هذا الحبس الحديث الآخر حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه مأسور بدينه عن الجنة. ففي الحديث الذي يرويه سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة، وفي رواية صلى الصبح، فلما انصرف قال أها هنا من آل فلان أحد، فسكت القوم، وكان إذا ابتداءهم بشيء سكتوا، فقال ذلك مرارا 3 مرات لا يجيبه أحد، فقال رجل هو ذا، قال فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير، إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم وصححه الألباني. فالدين يضر الميت في قبره ويحبسه عن الجنة، ولذلك اتفق العلماء على أنه إذا مات الرجل وترك ميراثا فإنه يقضى منه الدين ولو استغرق ما تركه كله، ثم بعد ذلك ينظر في أصحاب الفروض من الورثة، ولكن قبل التقسيم على الورثة لابد من قضاء الدين، فهو أول شيء. الميت يعذب ببكاء الحي. عندما طعن عمر رضي الله عنه دخل عليه صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه، فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ الحديث في الصحيحين. وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث. فعند البخاري في الصحيح أن ابن عباس ذكر لعائشة ما قاله عمر بعد وفاته، فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. أولت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث أكثر من تأويل، وقد ورد ذلك عنها في الصحاح والسنن. وها هنا أمران: الأول، هل قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث؟ قال القرطبي إنكار عائشة ذلك وحكمها على الراوي بالتخطئة أو النسيان أو على أنه سمع بعضا ولم يسمع بعضا آخر، لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون، يعني ما ذهبت إليه عائشة من الاستدراك على الصحابة في هذا الأمر بعيد، لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون، فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح. إذن هذا الحديث ثابت، وهو يدل على أن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. الأمر الثاني، كيف يعذب الميت ببكاء أهله عليه وليس ذلك من فعله؟ والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. أجاب العلماء عن هذا بأجوبة أحسنها ما قاله البخاري في ترجمة الباب الذي وضع الحديث تحته، قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض ما ينح عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وممن ذهب هذا المذهب الترمذي رحمه الله، فإنه روى حديث عمر رضي الله عنه بلفظ الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ثم قال قال أبو عيسى وهو الترمذي حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت وقالوا الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وذهبوا إلى هذا الحديث. وقال ابن المبارك أرجو إن كان ينهاهم في حياته ألا يكون عليه من ذلك شيء. وهذا الفقه للحديث هو مذهب القرطبي رحمه الله، فإنه قال قال بعض العلماء أو أكثرهم إنما يعذب الميت ببكاء الحي إذا كان البكاء من سنة الميت واختياره، كما قال إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. وهذا من شهد طرفة في المعلقة، وكذلك إذا وصى به. وقد كان النوح ولطم الخدود وشق الجيوب من شأن أهل الجاهلية، وكانوا يوصون أهاليهم بالبكاء والنوح عليهم وإشاعة النعي في الأحياء، وكان ذلك مشهورا من مذاهبهم وموجودا في أشعارهم بكثرة، فالميت تلزمه العقوبة في ذلك لما تقدم إليهم في وقت حياته، كما قال ابن الأثير. وينبغي أن ينبه هنا إلى لفظ البخاري، فقد جاء فيه يعذب ببعض بكاء أهله عليه ولا يعذب بكل البكاء، فالبكاء الذي تدمع فيه العين ولا شق ولا لطمة ولا شق معه لا يؤاخذ صاحبه به، وقد جاءت في ذلك نصوص كثيرة. وقد تعرض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للمسألة وضعف مذهب البخاري والقرطبي وابن عبد البر ومن سلك مسلكهم في فقه الأحاديث التي أخبرت أن الميت يعذب ببكاء الحي، فقد قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر النصوص الواردة في ذلك، وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب الإنسان بذنب غيره، فهو مخالف لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم تنوعت طرقهم في تلك الأحاديث الصحيحة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فمنهم من غلط الرواة له كعمر بن الخطاب وغيره، وهذه طريقة عائشة والشافعي وغيرهما، ومنهم من حمل ذلك على ما إذا أوصى به فيعذب على إيصائه، وهو قول طائفة كالمزني وغيره، ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كان عادتهم فيعذب على ترك النهي عن المنكر، وهو اختيار طائفة منهم جدي أبو البركات، وكل هذه الأقوال ضعيفة جدا. وقد رد قول الذين ردوا هذه الأحاديث بنوع من التأويل فقال والأحاديث الصحيحة الصريحة التي يرويها مثل عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وكذا أبو موسى الأشعري وغيرهم لا ترد بمثل هذا، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لها مثل هذا نظائر ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد لاعتقادها ببطلان معناه، ولا يكون الأمر كذلك. ومن تدبر هذا الباب وجد هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا يرده أحد بمثل هذا إلا كان مخطئا، فهو يشير رحمه الله إلى استدراك عائشة على الصحابة في جملة من الأحاديث. ثم بين شيخ الإسلام رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها وقعت في مثل ما فرت منه، قال وعائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظين وهي صادقة فيما نقلت، فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وهذا موافق لحديث عمر، فإنه إذا جاز أن يزيده عذابا ببكاء أهله جاز أن يعذب غيره ابتداء ببكاء أهله، ولهذا رد الشافعي في مختلف الحديث هذا الحديث نظرا إلى المعنى، وقال الأشبه روايتها الأخرى إنهم يبكون عليه وإنه ليعذب في قبره، ورد قول الذين ظنوا أن الحديث يفيد معاقبة الإنسان بذنب غيره، فقال والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاه ظن بعضهم أن هذا من باب عقوبة الإنسان بذنب غيره، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، واعتقد هؤلاء أن الإنسان يعاقب بذنب غيره، فجوزوا أن يدخل أولاد الكفار النار بذنوب آبائه، وأطال النفس رحمه الله تعالى كعادته في هذه المسألة، في مسألة دخول أولاد الكفار النار بذنوب آبائهم، وأن هذا ليس بصواب من القول، وأن الحق أن الله لا يعذب إلا من عصاه، وأن الذين لم يبتلوا يمتحنون في عرصات القيامة، قال وأما تعذيب الميت فهو لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه، بل قال يعذب، والعذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له على ذلك السبب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فسمى السفر عذابا وليس هو عقابا. والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها، كالأصوات الهائلة والأرواح الخبيثة والصور القبيحة، فهو يتعذب بسماع هذا وشم هذا ورؤية هذا، ولم يكن ذلك عملا له عوقب عليه، فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا له يعاقب عليه؟ والإنسان في قبره يعذب بكلام بعض الناس، ويتألم برؤية بعضهم وبسماع كلامه. ولهذا أفتى القاضي أبو يعلى بأن الموت إذا عمل عندهم المعاصي فإنهم يتألمون بها، كما جاءت بذلك الآثار. فتعذيبهم بعمل المعاصي عند قبورهم كتعذيبهم بنياحة من ينوح عليهم، ثم النياحة سبب العذاب. هذا الفقه الذي صار إليه شيخ الإسلام رحمه الله جاءت بعض الأحاديث دالة عليه. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فجعلت أخته عمرة تبكي واجب له وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. فلما مات رضي الله عنه لم تبك عليه. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح، بل إن هذا المعنى ورد صريحا في الحديث الذي يرويه أبو موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجب له وسيداه ونحو هذا إلا وكل به ملكان يلهزانه، هكذا كنت. رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وقال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن غريب. وقال الحافظ في التلخيص بعد سياقه لهذا الحديث: رواه الحاكم وصححه، وشاهده في الصحيح عن النعمان بن بشير. وينبغي أن ينبه هنا أنه ليس كل ميت يناح عليه يعذب بالنياحة عليه، فقد يندفع حكم السبب بما يعارضه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما يكون في بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر الأصوات الهائلة والأرواح والصور الخبيثة. ثم ذكر أن أحاديث الوعيد يذكر فيها السبب، وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك، إما بتوبة مقبولة، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بشفاعة شفيع مطاع، وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته. وبين في الختام أن ما يصيب الميت المؤمن من عذاب في قبره بما نيح عليه يكفر الله به عن سيئاته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهناك منجيات من فتنة القبر وعذابه، والذي ينجي المرء من عذاب القبر أن يكون مستعدا للموت مشمرا له، حتى إذا فاجأه الموت لم يعض أصبع الندم، ومن الاستعداد للموت الإسراع في التوبة وقضاء الحقوق والإكثار من الأعمال الصالحة. فإن الإيمان والصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام وذكر الله عز وجل وغيرها من صالح الأعمال تحفظ العبد المؤمن، وبها يجعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الأعمال الصالحة تحرس الإنسان في قبره. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الحديث المشهور، يريد حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أبو حاتم في صحيحه وقد رواه الأئمة، قال: إن الميت لا يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدق والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب، فيقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ فيقول دعوني حتى أصلي، فيقولون إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه، فقال عما تسألونني؟ فيقولون ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم ما تشهد به؟ فيقول أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيت الله عز وجل، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، وينور له فيه، ويعاد جسده كما بدأ، وتجعل نسمته في نسم الطيب، وهي طير تعلق في شجر الجنة، وفي لفظ وهو طير يعلق في شجر الجنة. فهذه الأعمال الصالحة، وهذا الالتزام بالأوامر والبعد عن النواهي، كل هذا يعيد الله تبارك وتعالى به من كان مؤمنا من فتنة القبر ومن عذابه. وفتنة القبر وعذابه من الأهوال الكبار والشدائد العظام. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر في صلاته وفي غير صلاته، وكان يأمر أصحابه بذلك. ففي حديث عائشة رضي الله عنها، وقد ذكرت فيه أمر اليهودية التي قالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال نعم عذاب القبر. قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. زاد غندر عذاب القبر حق، والحديث في الصحيحين. وعن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول داعيا اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أخرجاه في الصحيحين. وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر. متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأصحابه تعوذوا بالله من عذاب القبر، فيقولون نعوذ بالله من عذاب القبر. رواه مسلم في صحيحه. وكان يقول لهم استجيروا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. أخرجه الطبراني في الكبير، وصححه الألباني وغيره. وكان يأمرهم أن يستعيذوا من 4، فيقول استعيذوا بالله من عذاب القبر، واستعيذوا بالله من جهنم، واستعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر في صلاته وفي غير صلاته، وكان يأمر أصحابه رضي الله عنهم بأن يستعيذوا بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر. بل ذلك يكون في كل صلاة بعد التشهد، يستعيذ المرء من عذاب القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، أخرجه مسلم. وكان ابن لطاووس يصلي، فلما انفتل من الصلاة سأله أبوه فقال: هل استعذت بالله تبارك وتعالى من هذه الأربع؟ قال: لا. قال: أعد الصلاة. وقد ذهب إلى وجوب ذلك في الصلاة العلامة الألباني رحمه الله، كما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال بوجوب الإتيان في الصلاة بهذا الدعاء، وهو الاستعاذة بالله من هؤلاء الأربع. ومعنى ذلك أنه إذا ترك هذا الواجب فإن صلاته تكون باطلة، على عكس ما إذا ترك واجبا للصلاة لا واجبا في الصلاة، كتسوية الصفوف، فتسوية الصفوف واجب للصلاة، فإذا ترك أثم القوم وصلاتهم صحيحة. وأما الواجب في الصلاة فإذا ترك عمدا فإن الصلاة تبطل بتركه. لذلك قال طاووس لابنه: أعد الصلاة. وذهب إلى هذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى وقال بوجوب هذا الدعاء بعد التشهد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم في صحيح. وهنالك من يعصمون من فتنة القبر وعذابه، فمنهم الشهيد كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم الذي مات مرابطا في سبيل الله، ومنهم الذي يموت يوم الجمعة. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه أحمد والترمذي، والحديث صحيح بمجموع طرقه أو حسن. والحديث بمجموع طرقه صحيح أو حسن كما بيّن ذلك الألباني في أحكام الجنائز. فما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. كذلك الذي يموت بداء البطن، فقد ثبت في حديث يرويه عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة، فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى. وفي رواية: صدقت. وقد صحح إسناده الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز. فهذه الأمور على المسلم أن يتعلمها من أجل أن يعمل بها، ومن أجل أن يوقيه الله تبارك وتعالى من عذاب القبر وفتنته. نسأل الله تبارك وتعالى الثبات عند الممات.